لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
اقتصاد مختلف يحيي ولا يقتل، يشمل ولا يستبعد، ويؤنسن ولا يجرد من الإنسانية، ويعتني بالخليقة ولا ينهبها. في الرسالة التي وجهها في الأول من أيار مايو عام 2019، حدد البابا فرانسيس المبادئ التوجيهية لإيكونومي أو فرانشيسكو، مبادرة أسيزي التي كان من المقرر عقدها في شهر آذار مارس لعام 2020، والتي تم تأجيلها من 19 وحتى 21 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل بسبب الوباء. سيعقد هذا الحدث على الإنترنت على الموقع الإلكتروني francescoeconomy.org. وفي ختام الأيام الثلاثة سيكون هناك أيضا مشاركة للبابا فرانسيس من خلال رسالة فيديو. وفي هذا السياق أوضحت الأخت أليساندرا سيميريلي، عضو في اللجنة العلمية لإيكونومي أو فرانشيسكو، في مداخلتها في تقديم هذا الحدث في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بالفاتيكان، أن استحالة الحضور بشكل شخصي قد ولدت مبادرات حولت هذا الحدث التمهيدي الذي كان سيكون لمدة يومين إلى 9 أشهر من المناقشات والتعمق والمقترحات، لأننا نريد الإصغاء إلى صوت الشباب للاستفادة من رؤيتهم. هم الذين كانوا أول من فهم أننا لا نستطيع أن نخلص بمفردنا. في مداخلته أكد لويجينو بروني، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة لومسا في روما والمدير العلمي لإيكونومي أو فرانشيسكو، أن إيكونومي أو فرانشيسكو قد أصبحت أكبر حركة للاقتصاديين الشباب ورجال الأعمال في العالم، نتيجة مهمة أظهرت أن الاقتصاد قبل كانون الثاني يناير لعام 2020 قد عفى عليه الزمن الآن. في الواقع لم يعد لديه سبب ليكون اقتصادا يقوم على خيور خارجية أهمل الكثير من الخيور غير المرئية مثل الخيور العلائقية والخيور الأخلاقية. وأكد بروني أن الشركات تفتقر إلى الأصل الأول، رأس المال الروحي، وبالتالي لا يكفي الاقتصاد الأخضر لكي يكون لدينا اقتصاد البابا فرانسيس، وإنما نحتاج أيضا إلى إشراق الفقراء وإلى إعطاء الدور القيادي للشباب وتعزيز الحياة الداخلية. يوجد اليوم اقتصاد أخضر لا يهتم بالفقراء ولا يتنبه لهم، ولكن لا يمكن أن يكون اقتصاد البابا فرانسيس إيكولوجيا فقط. إن صرخة الأرض وصرخة الفقراء هما الصرخة عينها، كما تذكرنا الرسالة العامة كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك، وكذلك الرسالة العامة فراتيلي توتي. وبالتالي فالأخوة مع الأرض التي لا تشمل الأخوة مع الأخيرين ليست أخوة كاملة، ليست وثيقة ولا معاهدة، بل مقترحات لكي نفهم ما يحتاج إليه الشباب، وما هي الأمور التي يريدون أن يلتزموا بها، وما هي المساعدة التي يحتاجون إليها. بهذه الكلمات سلطت الأخت أليساندرا سيميريلي، أستاذة الاقتصاد السياسي في الكلية البابوية للعلوم التربوية أوكسيليوم وعضو في اللجنة العلمية لإيكونومي أو فرانشيسكو، سلطت الضوء على أن الشباب يعدون المستقبل مع اهتمام خاص بالذين يعيشون في صعوبات. إن اقتصاد البابا فرانسيس يعني أولا الشباب والرجاء وتصرفات ملموسة، وبالتالي فهو ليس دعوة للشباب لكي ينشروا رسالة معينة، بل هو مطالبتهم بالمساهمة في بناء هذا الاقتصاد. وهذا هو معنى الدعوة التي وجهها البابا فرانسيس ودعوته للقائهم في أسيزي. ففي عالم مريض بالتفكير القصير المدى والرؤية الضعيفة للمستقبل، يشكل إعطاء صوت للشباب البدء في بناء الجسور نحو المستقبل. ولكن هناك أكثر أيضا، فبالنسبة للأخت أليساندرا سيميريلي، إذ أظهر الشباب في الواقع إبداعا وروح مبادرة، أشاروا هكذا إلى أهمية العناية في المجتمع والاقتصاد، وإنما أيضا الحاجة إلى نظرة أكثر أنثوية ومشاركة أكبر للنساء في الاقتصاد والتمويل. وأوضحت الأخت أليساندرا سيميريلي في هذا السياق أن الشباب هم الحاضر وليس المستقبل فقط الذي علينا أن نصغي إليه. أما صوت أسيزي فقد مثلته المحامية فرانشيسكا دي مولو، رئيسة معهد سيرافيكو وعضو في اللجنة المنظمة لمبادرة إيكونومي أوف فرانشيسكو. وإذ ذكرت دي مولو بالالتزام الذي أصهرته أسيزي، أعلنت أنه سيكون هناك فيلم فيديو من إعداد أطفال معهد سيرافيكو، وهو مركز صحي يهتم بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة منذ قرابة 150 عاما لافتتاح إيكونومي أوف فرانشيسكو. سيكون فيلما يتحدث عن الحلم السري الذي يحتفظ به الشباب في أرواحهم. في الحقيقة لا مستقبل بدون أحلام، مستقبل يجب أن يكون تحت شعار الدفاع عن حياة الأشخاص الأكثر هشاشة، لا سيما في مواجهة العديد من التفاوتات التي يعيشها أطفال معهد سيرافيكو نتيجة للسياسات الاقتصادية التي ترفض الضعفاء. ويشارك معهد سيرافيكو في هذه المبادرة ليكون صوتا وحاملا للانتظارات العديدة للأشخاص الأكثر هشاشة في العالم. نحن نعتني بالأطفال والشباب الذين يعانون من إعاقات خطيرة، ولكننا نريد أن نعطي صوتا لجميع الأشخاص المجروحين والمهمشين. ليس لدينا إجابات نقدمها، فنحن نطرح الأسئلة ونحمل إلحاح التغيير للشباب. إن الشباب الذين لا تزال لديهم القدرة على الحلم، والحلم بغد بلا حروب وهجر، وإنما أيضا باقتصاد جديد، يعرف كيف يكون إدماجيا وكيف يعيد الجميع للمشاركة في الحياة.
يعود تاريخ وثيقة المجمع الفاتيكاني الثاني هذه في عصرنا إلى 28 من تشرين الأول أكتوبر عام 1965، وقد شكلت نقطة تحول في علاقات بين المسيحية واليهودية. وبعد 55 عاما على صدور هذا البيان المجمعي، تم التأكيد على أهميته في بيان صادر على اللجنة الفاتيكانية للعلاقات الدينية مع اليهود واللجنة اليهودية الدولية للمشاورات بين الأديان. كما من المتوقع عقد مبادرة في نهاية تشرين الأول أكتوبر في سان باولو في البرازيل للاحتفال بهذه الذكرى السنوية، لكن الوباء أجبر على التخلي عن هذا اللقاء. ولهذا السبب تم اتخاذ قرار بإصدار بيان مشترك مع تصريحات من الجانبين. ففي رسالته أكد الكاردينال كورت كوخ رئيس المجلس البابوي لوحدة المسيحيين ورئيس اللجنة الفاتيكانية للعلاقات الدينية مع اليهود، أنه بإمكان اعتبار هذه الوثيقة الميثاق الأعظم للعلاقات المسيحية اليهودية. بعد أن تحدث البابا يوحنا بولس الثاني عن اليهود ووصفهم كالأخوة كالأكبر للمسيحيين، ووصفهم البابا بنديكتوس السادس عشر كآبائنا في الإيمان، يمكننا اليوم أن نتحدث عن جماعة من الأخوة والأخوات بين اليهود والمسيحيين. يؤكد رئيس المجلس البابوي لوحدة المسيحيين في رسالته على الثمار العديدة التي ولدتها مسيرة مشتركة، يذكر في هذا السياق بالحاجة إلى متابعة المسيرة على درب التفاهم متبادلا أعمق دائما في الاحترام المتبادل للتقاليد الدينية المتبادلة. أما الحاخام نوام مارنز رئيس اللجنة اليهودية الدولية للمشاورات بين الأديان، فقد عبر في رسالته عن امتنانه للأب الأقدس وقال: في الوقت الذي تتصاعد فيه معاداة السامية ويكون التهديد الجسدي ضد الجاليات اليهودية واليهود الحقيقيين، نحن ممتنون لصمود البابا فرانسيس الذي تحدث بقوة بشكل متكرر ضد هذه الآفة. وبعدها عبر رئيس اللجنة اليهودية الدولية للمشاورات بين الأديان عن التضامن مع الأخوة والأخوات المسيحيين الذين يعانون في العالم من انتهاكات خطيرة ضد الحرية الدينية ويتعرضون للتمييز والاضطهاد. ووصف الحاخام نوم مارنز في رسالته المسيرة التي تم القيام بها على أنها بركة صداقة ومسيرة حوار تقوم على القناعة بأن البشر قد خلقوا على صورة الإلهية وأن مصائرنا مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. في هذا السياق يكتب البيان المجمعي في عصرنا أن الكنيسة التي تجذب الاضطهادات كلها ضد الناس أيا كانوا تتأسف للبغضاء والاضطهادات ولكل مظاهر معاداة السامية التي استهدفت اليهود في أي زمن كان وأيا كان مقترفها. والكنيسة لا تدفعها في ذلك الدوافع السياسية بل محبة الإنجيل الدينية متذكرة التراث المشترك مع اليهود. أضف إلى ذلك أن المسيح بمحبته الفائقة قدم ذاته طوعا إلى الآلام والموت بسبب خطايا جميع الناس لكي يحصلوا جميعهم على الخلاص. هذا ما تمسكت به الكنيسة ولا تزال. يعود للكنيسة الكارزة أن التبشر بصليب المسيح علامة لحب الله الشامل وينبوع لكل نعمة، ولذلك لا نستطيع أن ندعو الله أبا الجميع إذ رفضنا أن نسلك أخويا تجاه الناس المخلوقين على صورة الله. فعلاقة الإنسان بالله الأب وعلاقته بإخوة البشر مرتبطان إلى حد إن الكتاب المقدس يقول إن من لا يحب لا يعرف الله، وبالتالي فهو يقود أساس كل نظرية أو تصرف يفرق بين إنسان وإنسان، بين أمة وأمة، وفيما يتعلق بالكرامة الإنسانية وبالحقوق النابعة منها. فالكنيسة تجذب إذن كمناف لروح المسيح كل تفرقة أو جور يلحق بالبشر بسبب عرقهم أو لونهم وبسبب وضعهم أو ديانتهم. ومن ثم فالمجتمع المقدس إذ يتتبع خطى القديسين الرسولين بطرس وبولس يناشد المسيحيين بحرارة كي يسيروا سيرة حسنة بين الأمم إن أمكن، يعيشوا بسلام مع جميع الناس بمقدار بقدر ما يتعلق ذلك بهم، بحيث يكونوا حقا أبناء الآب الذي في السماوات.
إدراج إشارة واضحة إلى حق العيش في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، هذا ما طلب به مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، رئيس الأساقفة إيفان يوركوفيتش. وجاءت اقتراحاته هذه في مداخلة له خلال مشاركته في 27 من تشرين الأول أكتوبر في لقاء لمجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية. وتسعى مجموعة العمل المذكورة إلى صياغة أداة قانونية دولية ملزمة من أجل تنظيم نشاط الشركات المذكورة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من القانون الدولي. وقدم مراقب الكرسي الرسولي الدائم في مداخلته مقترحات لصياغة النص المنتظر، مشددا على إدراج مبادئ قابلة للتطبيق من أجل الوقاية من تضرر البيئة وإصلاح ما يمكن أن يحدث من تضررات. وأشار إلى أنه من الضروري أن يتضمن هذا أيضا العناية السليمة بالطبيعة والاستفادة من الأراضي. تحدث من جهة أخرى عن قناعة الكرسي الرسولي بأهمية الإشارة إلى حلول سليمة للأضرار التي تصيب لا فقط السكان بل وأيضا الأراضي والبيئة. هذا وانطلق مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف في مداخلته في 27 من تشرين الأول أكتوبر من المسودة الثانية للنص المرتقب، واقترح بالتالي أن يتألف هذا النص الساعي لوضع قواعد لاحترام الحقوق من 4 أقسام على الأقل، وتتعلق هذه الأقسام حسب ما ذكر بما يلي: أولا حقوق المطالبة، ثانيا حقوق من تم الاعتراف بشرعية مطالبهم، ثالثا حقوق جميع الأشخاص، وأخيرا واجبات الدول. وشدد رئيس الأساقفة إيفان يوركوفيتش بالتالي على ضرورة إدراج إشارة واضحة إلى حق العيش في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وذلك في إطار التطرق إلى حماية البيئة.
توفي الكاردينال أنتوني سوتر فرنانديز رئيس أساقفة كوالالمبور شرفا في ماليزيا عن عمر 88 عاما يوم أمس الأربعاء 28 من تشرين الأول أكتوبر في دار القديس فرانسيس كاسافاريوس لرعاية المسنين في شيراس، وهو أول كاردينال من ماليزيا. الكاردينال أنتوني سوتر فرنانديز من مواليد 22 من نيسان أبريل عام 1932 في سونغاي بيتاني على بعد 300 كيلومتر من العاصمة الماليزية كوالالمبور، دخل الإكليريكية عام 1958 ونال السيام الكهنوتية في العاشر من كانون الأول ديسمبر عام 1966. عين أسقف أبرشية بينانغ في 29 من أيلول سبتمبر 1977 ونال السيامة الأسقفية في 17 من شباط فبراير عام 1978. في 2 من تموز يوليو عام 1983 عين رئيس أساقفة كوالالمبور وخدم هذه الأبرشية لمدة 20 سنة، وخلال هذه الفترة كان أيضا عضوا في مجمع تبشير الشعوب والمجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين والمجلس البابوي للحوار بين الأديان، كما وتسلم مهاما عديدة من بينها رئاسة مجلس أساقفة ماليزيا، سنغافورة، بروناي، وذلك من العام 1987 وحتى العام 1990 ومن العام 2000 وحتى العام 2003. أصبح رئيس أساقفة كوالالمبور شرفا في 15 من نيسان أبريل عام 2003. عينه قداسة البابا فرانسيس كاردينالا في كونسيستوار 19 من تشرين 2 نوفمبر عام 2016. عقدت في 26 من تشرين الأول أكتوبر الجاري أول جمعية عامة للمجلس الكنسي لمنطقة الأمازون، وليس اختيار هذا التاريخ من قبيل الصدفة، إذ يتزامن والذكرى السنوية الأولى للجمعية الخاصة لسينودوس الأساقفة من أجل منطقة الأمازون التي عقدت في الفاتيكان في تشرين الأول أكتوبر عام 2019 حول موضوع الأمازون دروب جديدة للكنيسة ومن أجل إيكولوجيا متكاملة. وقد عقدت الجمعية العامة للمجلس الكنسي لمنطقة الأمازون عبر الإنترنت، وذلك بسبب وباء كوفيد-19، وشارك فيها 250 شخصا من علمانيين ورهبان وراهبات وكهنة وأساقفة. وجاء في البيان الختامي أنه من خلال أوقات صلاة وتأمل ومداخلات وفرق عمل مصغرة تم التطرق إلى بعض الالتزامات الأولية للسينودوس من خلال إطلاق مسيرة ستقود إلى خطة رعوية عامة. هذا وقد تأسس المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون في 29 من حزيران يونيو الفائت كأداة فعالة لتحقيق العديد من الاقتراحات المنبثقة عن الجمعية الخاصة لسينودوس الأساقفة من أجل منطقة الأمازون التي عقدت لسنة خلت، غير أن جذور هذا المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون تعود إلى المؤتمر العام 5 لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية الذي عقد في أباريسيدا عام 2007، وإلى الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس للبابا فرانسيس بعنوان كريدا أمازونيا، وقد صدر في شباط فبراير 2020.
في مبادرة لجماعة سانتيجيديو نظم في تريشفيل في ساحل العاج الأحد 25 من تشرين الأول أكتوبر لقاء شارك فيه ممثلو أديان عديدة للصلاة من أجل السلام في البلد الأفريقي وفي العالم. ومن بين المشاركين في هذا اللقاء سفير الفاتيكان في ساحل العاج رئيس الأساقفة باولو بورجا. وعن هذا اللقاء تحدث الأب إيمانويل ووهينين الأمين العام لمجلس أساقفة ساحل العاج، مشيرا إلى أن محور هذه المبادرة كان لا أحد يخلص بمفرده السلام والأخوة، وشدد على أهمية أن يكافح مؤمنو الديانات المختلفة معا في معركة جديدة من أجل السلام واللاعنف، وأضاف أن كلمة الله تدعو إلى الذهاب إلى ما هو أبعد من منطق العدالة، بل يجب معانقة منطق المغفرة. تحدث من جانبه ممثل جماعة سانتيجيديو جورج أدون، مؤكدا كون السلام المصير المشترك، وأشار إلى الأوضاع الاجتماعية السياسية الحالية في هذا البلد، داعيا المؤمنين إلى العمل من أجل إعادة ترسيخ الأخوة. هذا وتأتي هذه المبادرة عشية الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج، والتي ستجرى السبت 31 من تشرين الأول أكتوبر، وقد شهدت البلاد الأسبوع الماضي تظاهرات واحتجاجات أسفرت عن مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الأمن أدت إلى مقتل 30 شخصا على الأقل، وكانت أعداد كبيرة من الشباب قد تظاهرت احتجاجا على قرار الرئيس الحسن واتارا ترشيح نفسه لولاية ثالثة. وأكد ممثل جماعة سانتيجيديو في تعليقه على العنف الذي شهدته التظاهرات أن النسيج الاجتماعي قد ضعف مجددا، وشدد بالتالي على دور الأديان الهام في البحث عن سلام دائم. وقال في هذا السياق إن على الأديان تشجيع الرجاء في السلام، وأن تحث المؤمنين على تفادي اللامبالاة كي يصبحوا ساعين إلى سلام. أما السفير البابوي المطران باولو بورجا فدعا من جانبه الجميع إلى العيش كأخوة للعمل معا على بناء البلاد، مؤكدا أن بإمكاننا انطلاقا من إيماننا أن نكون صانعي سلام وليس مجرد متفرجين، وشدد على أن كلمة سلام تعني المغفرة والاستعداد للحوار والتعاون.
يواصل عدد ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها حاليا غينيا ارتفاعه، والتي اندلعت في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 18 من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري. فالمعارضة تحتج على إعادة انتخاب الرئيس ألفا كوندي لولاية ثالثة في وقت يلعب فيه المجتمع الدولي دور الوساطة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة. وقد علقت الكثير من الآمال على جهود الوساطة الدولية في غينيا، هذا البلد الأفريقي الذي يشكل مسرحا لمصادمات اندلعت غداة الإعلان عن النتائج الأولية من قبل اللجنة الانتخابية لعشرة أيام خلت، والتي تحدثت عن فوز الرئيس المنصرف ألفا كوندي وحصوله على نسبة 59.5% من أصوات المقترعين، مقابل نسبة 33.5% لمنافسه زعيم المعارضة سيلو داليان ديالو، والذي أعلن عن نيته في الطعن بنتائج الانتخابات أمام المحكمة الدستورية. حصيلة ضحايا المواجهات التي كشفت عنها الحكومة تشير إلى سقوط 21 قتيلا، فضلا عن اعتقال حوالي 240 متظاهرا في مختلف أنحاء البلاد. وقد نددت منظمة العفو الدولية بأعمال القمع الممارسة بحق المتظاهرين، مشيرة إلى أن رجال الأمن استخدموا الرصاص الحي. ونددت المنظمة الحقوقية الدولية أيضا بإقدام السلطات على وقف خدمات الإنترنت خلال الاحتجاجات. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الصحفي الإيطالي والخبير في الشؤون الأفريقية إنريكو كازالي، الذي أوضح أن الانتخابات الرئاسية تعرضت للانتقادات قبل بدء عملية الاقتراع، لأن الرئيس الحالي ألفا كوندي البالغ من العمر 82 عاما شاء الترشح لولاية جديدة وطالب بتعديل الدستور كي يتمكن من ذلك. وأضاف أن موجة الاحتجاجات استمرت بعد أن أعلن الرئيس عن فوزه في الانتخابات ومن الدورة الأولى، وهذا الأمر فجر ثورة في الشارع لم تخلو من التوترات الاجتماعية والعرقية أيضا بين قبيلتي البول والمالينكي. وأضاف الصحفي الإيطالي أن مناصري المعارضة يتواجدون في بعض المدن، لافتا إلى أن التوترات السياسية والاجتماعية التي تشهدها غينيا ليست مرتبطة فقط بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لأن البلد الأفريقي يعيش وضعا اقتصاديا واجتماعيا معقدا للغاية. فالنسبة الأكبر من المواطنين تعتاج من العمل غير المستقر ومن الزراعة المدعومة من الدولة، ويواجه الناس صعوبات يومية. وما زاد الطين بلة الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي لم يرى فيها المواطنون إمكانية لحل مشاكلهم. وتمنى الصحفي الإيطالي في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني أن يتم التوصل إلى اتفاق بين المرشحين يساهم في عودة السلام والاستقرار السياسي والاجتماعي إلى ربوع البلاد، خصوصا وأن منطقة أفريقيا الغربية بأسرها تعيش وضعا من انعدام الاستقرار، إذ يكفي التفكير بما يحصل في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، البلدان التي تعاني من الأصولية الإسلامية، فضلا عن التوترات الراهنة في كاميرون وفي نيجيريا التي تشكل مسرحا لتظاهرات ضد قوى الأمن والحكومة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.